أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة المباركة القيمة من سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد فيما يتعلق بأمر عظيم، الحاجة بل الضرورة إليه في هذا الوقت وفي كل وقت عظيمة وشديدة، ألا وهو أمر نواقض الإسلام التي وقع فيها الكثير من الناس، وذلك بسبب الجهل والبعد عما جاء به الكتاب والسنة، وبسبب مخالطة الأعداء وكثرة الأسفار إلى بلاد الأعداء، حتى وقع الكثير من الناس في نواقض الإسلام والردة عن الإسلام، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ولقد أجاد وأحسن وأفاد، فبارك الله فيه وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا المزيد من الفقه في الدين والاستقامة على أمر الله والبعد عن أسباب الخطأ والضلال والردة عن الإسلام. وإن من جملة ما ذكره سماحته ما يتعلق بتحكيم القوانين والآراء البشرية، ولقد وقع غالب الدول في هذا البلاء العظيم، تحكم القوانين الوضعية والآراء البشرية وهجروا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو البلاء العظيم والردة الكبرى، نعوذ بالله. ومن زعم أن الشريعة الإسلامية ناقصة وأن الناس في حاجة إلى قوانين البشرية الوضعية فقد قال الكذب وقد ضل وكفر، فإنه تنقص شريعة الله ورماها بما هي براء منه. ولو قال إنها أفضل، ولكن الناس في حاجة إلى القوانين وهي جائزة فذلك ردة أيضا، أو قال إنها تساوي الأحكام الشرعية فهذا كله ردة. من زعم أن القوانين البشرية أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة أو أنها جائزة ولا بأس بها ولو خالفت الشريعة، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، كما يتضح ذلك وكما اتضح ذلك من محاضرة الشيخ وفقه الله. المقصود أن هذا البلاء يجب أن يكون على البال وأن يحذر من جميع الولاة والشعوب، وأن الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يحكموا شريعة الله في عباد الله، وأن يحذروا ما وقع فيه أعداء الله. والله يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالأمر عظيم. وبعض الناس قد يظن أنه لا بأس إذا قيل أن الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، وهذا من أقبح الغلط ومن أقبح الضلال، بل لا يجوز تحكيمها أبدا. تحكيم القوانين الوضعية لا يجوز تحكيمها أبدا فيما يخالف شرع الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال إنها جائزة وشريعة أفضل، بل الشريعة هي الواجبة التحكيم واللازمة للتحكيم، ولا يجوز أبدا تحكيم سواها. ومن زعم أنه يجوز تحكيم سواها ولو قال إن سواها دونها وأنها أفضل وأعلى فقوله ردة وكفر وضلال نعوذ بالله. ومما نبه عليه وهو مهم جدا ما يظنه بعض الضالين وبعض المبتدعة من الصوفية، أنه يسع بعض الأولياء بعض الناس أن يخرجوا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم لهم الحرية، وأنهم إذا بلغوا درجة من العبادة صارت لهم الحرية في أن يخرجوا عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم دين آخر وسبيل آخر. هذا من أعظم الضلال أيضا، فإن الواجب على جميع الناس أن يتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا له وأن يحكموه وأن يعبدوا الله على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هداية ولا سلامة ولا نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ومن خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أديان أخرى أو إلى شرائع أخرى زائما أن ذلك يجوز له وأن الخصوصية بسبب ولايته أو عبادته أو نسبه أو كذا أو كذا فهو ضال كافر. كل الناس يجب عليهم أن يخضعوا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كل الناس يجب عليهم أن ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن لا يخرجوا عن ذلك أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: رسول من يأبى؟ قال: من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله يقول في كتابه العظيم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فالهداية والنجاة في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والهلاك والضلال والكفر والبعد عن الهدى في خروج عن شريعته واتباع غير هديه عليه الصلاة والسلام. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر لفضيلة الشيخ وفقه الله، وأن يزيده خيرا ويجزيه عنا خيرا، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والاستقامة على شريعته، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على صراطه المستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أو القراءة في الإناء وشرب الحمار أو البغل أو الهرة كله معروف عنه.
طيب الصلاة في النعال
سنة قربة وطاعة إذا كان نظيفة سليمة، ولكن لما جاءت المفارش هذه وصار الناس يدوسونها ويقافرون على الناس وأكثر الناس ما يبالغون عليه ولا أعتني بها، فلولا يحملها ويجعلها في مكان خاص حتى لا يقذر الفرش على الناس، لأن أكثر الناس لا يبالون ولا يعتنون بالنعال وليس عندهم بصيرة في هذا. ولما كانت المساجع على الحاجة الأولى حصبة ورمل ما يضرها ذلك، والواجب دائما أن لا يدخل المسجد إلا بعناية، وينظر عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قذر يقدر المسجد ولو كان بطحة ولو كان مسجد حصبة. ليس له دخول المسجد إلا بعد النظر في عليه وقلبها حتى يزيل ما بها من أذى، ثم يصلي بها لا بأس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعد أن فرشت المساجد وصار فيها فرش ثمينة والشيء يؤثر فيها أقل شيء يؤثر فيها، ربما نفر الناس من الصلاة عليها وأداء الجماعة، فينبغي المؤمن لا ينفر الناس ويكون عونا لهم على أداء الجماعة ويحفظون عليه في مكان آخر.
تنسى هذه السنة يعني؟
ما تنسى، ما تنسى إن شاء الله.
هل استعمال الفرشاة المصنوعة
إذا ما نسوى للناس لا ما يضر، المصيبة إذا نسوى الفرائض.
يجوز استعمال الفرشاة المصنوعة هذه من الخارج؟
نعم
الأسنان وال...
ما أقول الفرشاة حل السواك؟
لا لا، ما إلا السواك، سنة السواك.
ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن رجاله ثقات.
هذا علي مشهور والذي يظهر ويغلب على ظني ويغلب على ظني أنه لا بأس برجاله، ويدل على تمكيد الجمعة والحرص على المدر إليها وقرب من الإمام والإنصات سماع الخطبة، وجاء في هذا ما لا حال كثيرة تدل على شرعية التبكير والمسارعة إلى الجمعة والاحتساب فيها والطيب والقرب من الإمام والإنصات، كل هذا من قرب العظيمة.